السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
قلنا
اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قوله جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تلقى أخذ واستقبل وقبل من ربه كلمات، فتح الله جل وعلا عليه بكلمات يقولها، يطلب من ربه جل وعلا المغفرة ويظهر ندمه ويعزم في توبته إلى الله بأنه لن يعود إلى مثل ما فعل. فتلقى آدم من ربه كلمات، فيها قراءتان: فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، قراءتان سبعيتان. تلقى استقبل وقبل من ربه، فتلقى آدم هو الفاعل، من ربه كلمات هي المتلقات. قراءة أخرى بنصب آدم ورفع كلمات على أن كلمات فاعل وآدم هو المفعول به. وكيف هذا؟ قالوا هذا سائق، لأن من تلقيته فقد تلقاك، لأن من استقبلته استقبلك. استقبل زيد عمرا، ويصح أن تقول استقبل زيدا عمرا، لأن من استقبلته فقد استقبلك، من تلقيته فقد تلقاك. فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني استقبل وقبل وأخذ من ربه كلمات قالها. ما هي؟ جاءت مفسرة في آيات أخرى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفقه الله جل وعلا لهذه الكلمات فقالها فتاب عليه، يعني قبل منه وغفر له. والله جل وعلا يحب من عباده أن يرجعوا إليه فيتوب عليهم، يحب أن يسألوه ليعطيهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالله جل وعلا يأمر العباد بالتوبة ليتوب عليهم، يأمرهم جل وعلا أن يسألوه ليعطيهم. وكما جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول تعالى: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فهو جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه ليعطيهم، يحب من عباده أن يستغفروه ليغفر لهم، يحب من عباده أن يتوبوا، والتوبة الرجوع، يرجعوا إليه ليعطيهم ويرجع إليهم بالمغفرة والرحمة والعطاء. وجاء في بعض الأحاديث أن الكلمات غير هذه الآية، غير ما ورد في هذه الآية، ولا مانع من أن يكون الجميع، كقوله أنه قال: ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. قال: ألم تسبق رحمتك إلي قبل غضبك؟ قال: بلى. قال: ألم تسجد لي ملائكتك وتسكنني جنتك؟ قال: بلى. قال: أي ربي، أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم. وفي رواية أنه قال: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فارحمني فأنت خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ويحسن بالعبد إذا سأل ربه أن يتقدم ذلك بالثناء على الله جل وعلا بما هو أهله: لا إله إلا أنت سبحانك، فيوحد الله وينزهه، ثم يطلب حاجته من الله. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه أي الله جل وعلا هو التواب الرحيم، فهو يتوب على من تاب. وهو جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهو جل وعلا أفرح بتوبة عبده من أحدكم على راحلته فأظلها في أرض فلات، فنام ينتظر الموت بعد يأسه من الحياة، فإذا بناقته براحلته قد ألقت برسنها في يده، فمسكه من شدة الفرح بيده وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. تصور فرح هذا، الله جل وعلا أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. وحذار أن يخطر على بالك التشبيه والتمثيل، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فهو تواب بمعنى كثير التوبة جل وعلا على عباده، وهذه من صيغ المبالغة لكثرة التوبة من الله جل وعلا. ورحيم بعباده سبحانه وتعالى.
اقرا.
قيل ان هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال: إن آدم لما أصاب الخطيئة قال: أرأيت يا رب إن تبت وأصلحت؟ قال الله: إذن أدخلك الجنة. فهي الكلمات. ومن الكلمات أيضا قوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وعن مجاهد أنه كان يقول في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقوله تعالى: إنه هو التواب الرحيم، أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب، كقوله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. وقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، الآية. وقوله: ومن تاب وعمل صالحا، وغير ذلك من الآيات الدالة على أن.
وقال جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. إنما التوبة على الله، إنما أي أوجب الله جل وعلا التوبة على نفسه، والله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا يجب عليه جل وعلا نحو خلقه شيء إلا ما أوجبه على نفسه تكرما منه سبحانه وتعالى لعباده. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، المراد بجهالة والله أعلم بجهالة حق الله جل وعلا، وليس المراد والله أعلم أنه يجهل أن هذه سيئة أو معصية، لأنه قد يقدم عليها وهو يعلم أنها معصية، لكن بجهالة يعني بجهل منه، لأنه كما قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل، جاهل بحق الله تبارك وتعالى، لأنه لو علم حق الله جل وعلا حق العلم لما عصاه، لأنه لا يستحق أن يعصى جل وعلا. وإنما تكون المعصية نتيجة الجهل بحقه سبحانه وتعالى. وكل من عرف الله جل وعلا حق المعرفة فلا يصدر منه معصية، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فأخوف ما يكون من الله جل وعلا الرسل والملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم عرفوا حق الله تبارك وتعالى، كما وصف الله جل وعلا الملائكة بقوله: يخافون ربهم من فوقهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الصلاة حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام. قوله جل وعلا: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قلنا اهبطوا، يقول الله جل وعلا قلنا اهبطوا، وتقدم قوله جل وعلا: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فأمر بالهبوط في الآية السابقة وفي هذه الآية. قال العلماء رحمهم الله: على تفسير هاتين الآيتين. الآية الثانية غير الهبوط في الآية الأولى غير الهبوط في الآية الثانية. قال بعضهم الهبوط في الآية الأولى هبوط من الجنة السماء السابعة إلى السماء الدنيا، والهبوط في الآية الثانية هبوط من السماء الدنيا إلى الأرض. قال بهذا طائفة من المفسرين رحمهم الله. وقال قوم هو تأكيد والهبوط هو هو، سواء كان هبوط من أعلى إلى أسفل أو أنه انتقال من مكان إلى مكان، عندما يقول إن الجنة التي أدخل فيها آدم هي جنة في الأرض ليست الجنة التي وعد الله المتقين بالدار الآخرة. فالهبوط الأول مؤكد بالهبوط الثاني. وقيل إن الهبوط الثاني جيء به لأجل ما بعده، لأن ما بعده أمر جديد. الأمر الأول بالهبوط في قوله اهبطوا بعضكم لبعض عدو خبر، والأمر بالهبوط الثاني قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، أمر جديد وفائدة جديدة وحكم جديد. فكرر الهبوط وإن كان الهبوط واحد كرره لأجل الإتيان بما بعده. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ألف، هذه عاطفة وإن هذه الشرطية، وما الزائدة التي تكون مع الشرطية للتأكيد، يأتينكم مني هدى. فإما يأتينكم مني هدى، ما المراد بهذا الهدى؟ الكتب والرسل، الكتب التي أنزلها جل وعلا على رسله، هذه الهدى. سيأتيكم مني رسل يوضحون لكم الكتب التي فيها الهداية. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، يعني أطاع الرسل وامتثل ما في الكتب، فلا خوف عليهم، لا يخافون مما أمامهم، أمامهم الجنة لا خوف. فالإنسان يخاف مما أمامه، يعني الوجل والخوف من شيء يستقبله الإنسان، والحزن يحزن على ما خلف. فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم مما أمامهم، وعد كريم بعودتهم إلى ما هو خير لهم مما هم فيه أول، الجنة الأولى. فلا خوف عليهم، أمامهم الفرح والسرور والخير، ولا هم يحزنون على ما خلفوا، ما يحزنون على ذريتهم ولا على أولادهم، لأن الله جل وعلا سيتولاهم. فلا خوف عليهم مما أمامهم، لا يخافون أن يقعوا في النار، لا، لأنهم آمنوا واتبعوا الهدى، ولا يحزنون على ما خلفوه من وراء ظهورهم في الدنيا، لأنهم خلفوا ذرية والله يتولاهم، خلفوا مالا من كسب حلال الله جل وعلا يبارك لهم فيه وينفعهم فيه بعد موتهم وينفع ذريتهم، بخلاف من لم يكن كذلك فالخوف أمامه والحزن خلفه، يحزن على ما خلف لأنه خلف أموالا اكتسبها من حرام، خلف ذرية فاسدة
نشأها على الحرام وعلى معصية الله، فيحزن الحزن الشديد مما أمامه مما هو متوعد فيه، يخاف ويحزن على ما خلف لأنه ما اتقى الله فيما خلف. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلى الله الكريم فضله. روي كثير من الصالحين عند الموت تبرق أسارير وجهه ويكون لوجهه نور، جاءته البشارة لكن ما يستطيع أن يخبر من حوله، ومن حوله لا يدرون عن حاله، وقد يخاطب من حوله فيظنون أنه يخرف ولا يدري، وهو يخاطب الملائكة. سمع بعضهم يقول: أدنوا، قربوا، هلموا، تعالوا، فيقول: ماذا هذا يخرف، ما عنده غير ما يرى غيرنا، وهو يرى الملائكة، جاءت ملائكة الرحمة لقبض روحه، ملك الموت يتقدم لقبض روح العبد، فلا تدعها الملائكة في يده طرفة عين، وإنما تأخذها الملائكة منه، فإن كانت نفسا طيبة أخذتها وسلمتها ملائكة الرحمة، وإن كانت نفسا خبيثة قبضتها ملائكة العذاب والعياذ بالله. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لا تخافوا مما أمامكم، ما أمامكم إلا الخير، ولا تحزنوا على من خلفتم فالله يتولاهم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن كنا معكم لكن ما تدرون عنا. الملائكة مع العبد الصالح يسددونه ويرشدونه ويهدونه وهو لا يدري عن هذا، ثم يتولى الله جل وعلا ذريته، وصلاح الآباء يدرك البنين كما جاء. وجاء أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه لما حضرته الوفاة وكان ليس عنده شيء من المال إلا ما في بيت مال المسلمين ولم يكن بيده شيء، فقيل له: يا أمير المؤمنين أوصل أولادك، ما عندهم شيء، صبية صغار فقراء أبناء أمير المؤمنين ليس بيدهم شيء، أوصل أولادك. قال: هم بين رجلين، إما أن يكونوا صالحين فالله جل وعلا يتولى الصالحين، أو يكونوا فسقة فجرة فما أنا بالذي يعينهم على فسقهم وفجورهم، لا أوصي لهم بشيء. فرؤيا بعض ولده بعد ذلك وهو لم يخلف لهم إلا 17 دينار، تركت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 17 دينار، ما خلف غيرها. رؤيا بعض ولده وقد جهز الجيوش الإسلامية للجهاد في سبيل الله، جهز الجيوش العظيمة، فتح الله عليهم ورزقهم من حيث لا يحتسبون. فالله جل وعلا يتولى الصالحين، والله جل وعلا يقول: فلا خوف عليهم مما أمامهم ولا هم يحزنون على ما خلفوا، يتولاهم الله جل وعلا. فإما يأتينكم مني هدى، الهدى الرسل والكتب، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، الذين كفروا بالله وبالرسل وكذبوا بالآيات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذكر الله جل وعلا الفئتين وسكت عن فئة في الوسط، ذكر الله جل وعلا الفئة الصالحة المؤمنة التقية، ومن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وذكر جل وعلا الفئة الكافرة الظالمة، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني ماكثون فيها أبدا الآباد والعياذ بالله. إن من أصول أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار باقيتان أبدا لا تفنيان، ويقال لأهل الجنة خلود بلا موت، ويقال لأهل النار خلود بلا موت، فيسر أهل الجنة بذلك ويحزن أهل النار بذلك. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، الآيات القرآنية، الآيات المتلوة، الآيات الكونية البينة الدالة على وحدانية الله جل وعلا وعلى عظمته سبحانه، كذبوا بها ولم يؤمنوا بها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أصحابها يعني سكانها وأهلها والعياذ بالله.
يخبر تعالى بما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة، والمراد الذرية، إنه سينزل الكتب.
قال العلماء هناك فرق بين اهبطوا جميعا أو اهبطوا معا، قلنا اهبطوا منها جميعا، جميعا ما يلزم أن يهبطوا في وقت واحد، فيجوز أن هناك تفاوت في هبوطهم، بخلاف ما إذا قيل اهبطوا معا يعني في آن واحد، في آن واحد. وقد يقال ألم تكن الخطيئة من آدم وحواء والتوبة لآدم وحواء، والخطاب والكلام عن آدم عليه السلام وحده، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الجواب يقال النساء تبع للرجال في كثير من الأحوال، ويأتي كثير من الآيات القرآنية في ذكر فضل الرجال والنساء تبع لهم في ذلك، فإذا خوطب الرجال وأمر الرجال بما لم يكن من خاصتهم فإنه يشمل الرجال والنساء، فالمرأة في الأصل تبع للرجل، وليس الرجل تبعا للمرأة، ولا يستويان، فظل الله جل وعلا الرجال على النساء، يعني على سبيل العموم يقال الرجال أفضل من النساء، وإن كان في النساء من هي أفضل من آلاف الرجال.
والمراد الذرية، إنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل، فنقل أبو العالية الهدى الأنبياء والرسل والبينات والبيان، وقال مقاتل بن حيان الهدى محمد عليه الصلاة والسلام، وقال الحسن
قول أبو العالية أهم، لأنه يشمل جميع الرسل وجميع الكتب المنزلة عند الله جل وعلا،
وقال الحسن الهدى القرآن، وهذان القولان صحيحان، وقول أبو العالية أهم، وقوله تعالى فمن تبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت به من الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا، كما قال في سورة طه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة،
يشمل من الضلال ومن الشقاوة، والحمد لله من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني مهما وسع عليه في الدنيا فهو يشعر بالضيق، يشعر بالضنك، يشعر بالشدد، يشعر بالحرج، يشعر بالخوف من الموت وما بعده، ما عنده راحة. لكن المؤمن يعمل الصالحات في الدنيا، وإذا جاءه الموت يعرف أن ما أمامه خير له،
فاطمة رضي الله عنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت ويشتد عليه سكرات الموت قالت لا ترب أبا، قال لا ترب على أبيك بعد اليوم، اليوم هو آخر،
وما عند الله جل وعلا له في الدار الآخرة الشيء العظيم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. هذه بشارة منه صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة وتعزية لها وأمر لها بالصبر، لا كرب على أبيك بعد اليوم، يعني آخر ما يعاني من الشدة سكرات الموت ثم تنتهي. بالنسبة للرسل والصالحين،
وكما قال ها هنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص، كما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. وذكر هذا الإحباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول، وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير كما يقال قم قم، وقال الآخرون بل الإحباط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض، والصحيح الأول، والله أعلم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل هل يجب علي إعادة الطواف إذا بطل الوضوء بعد انتهاء الطواف وقبل صلاة ركعتين؟
إذا أتم الطواف على طهارة ثم انتقض وضوءه قبل صلاة ركعتين فقد تم طوافه، وعليه أن يتوضأ ويصلي الركعتين، ولو أخر صلاة الركعتين فلا حرج عليه، لكن يبطل طوافه إذا انتقض وضوءه قبل أن يتم الطواف.
يقول السائل علي كفارة أيمان فهل أطعم برز بدون دجاج؟
الإطعام إذا أطعمت شيئا يبقى غير مجهز للأكل فيكفي، وذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يكفي المرء إذا أطعم عن كل يوم أو عن كل أطعم لكل مسكين كيلو ونصف، لأن له نصف الصاع، وإذا أطعم كيلو ونصف من قوت البلد كفى، وإذا جمع المساكين وأطعمهم فيحسن أن يطعمهم طعاما يشبعهم من جنس ما يأكل هو وأهله من أوسط ما تطعمون أهليكم. فرق بين أن تعطيه طعام يبقى يستفيد منه في المستقبل وبين أن تعطيه طعاما يأكله، فإذا أعطيته طعاما يأكله جاهز فيحسن أن يكون مثل ما تأكل أنت وأهلك، وإذا أطعمته أطعام مسكين الذي هو من قوت البلد الذي يبقى عنده فتعطيه من قوت البلد، وإذا جدت عليه بقدم ونحوه فحسن، لكنه لا يلزم ذلك.
يقول السائل عندي سيارة ويستأجرها شخص يوما ب100 ريال أو شهرا ب1000، هل يجوز ذلك؟
نعم يجوز ذلك، إنك إذا أجرته السيارة بكذا يوميا بكذا أو بالشهر بكذا فلا بأس، لكن المهم أن يحصل الاتفاق على أحدهما قبل التفرق. ما تقول إن أخذتها باليوم فعن كل يوم شهر عن كل يوم 100، وإذا أخذتها بالشهر فيكون الشهر مثلا ب1000 ريال أو 1500 ريال، وإنما يجب الاتفاق على أحدهما قبل التفرق.
يقول السائل: إذا مر الإنسان أمام المصلي فهل صلاته باطلة؟
لا يا أخي، ما صلاته باطلة. هو إذا كان في غير مكة فالمصلي يمنع من المرور بين يديه بينه وبين سترته، ويمانع أن يمر أحد ويدافعه ما استطاع، فإن مر ولم يستطع دفعه فصلاة المصلي صحيحة إن شاء الله. هذا في غير مكة يدافع من أراد المرور بين يديه، وأما في مكة شرفها الله ففي خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنه لا تلزم السترة في الصلاة في مكة، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه، وجاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه، وكانت المرأة تريد أن تمر بين يديه فينتظر في السجود، فإذا مرت سجد ووضع جبهته في مكان قدمها رضي الله عنه وأرضاه. ولكثرة الناس والزحام وتعذر المرور أحيانا من كثرة الناس، فلذا قال بعض العلماء بل كثير منهم إنه لا تلزم السترة في المسجد الحرام أو في مكة كلها.
يقول السائل: ما حكم من ترك الزكاة أو الصوم أو الحج تهاونا وكسلا؟
الزكاة والصوم والحج من أركان الإسلام الخمسة، فلا يتم إسلام المرء إلا بتأديتها، فإن تركها جحدا لوجوبها فهو كافر، حلال الدم والمال، وإن تركها تهاونا وكسلا فهو يستحق العقوبة ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وتؤخذ منه الزكاة قهرا. وأما الصلاة فيختلف حكمها عن هذا، إذا تركها تهاونا وكسلا بالكلية فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل، قال بعضهم يقتل كفرا حتى وإن كان تهاون وكسل، وقال بعضهم يقتل حدا. والفرق بينهما أنه إذا قتل كفرا فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون، يكون ماله فيء، يدخل في بيت المال لينفق في مصالح المسلمين. وعند من يقول يقتل حدا يعني يقتل لكن يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه أقاربه المسلمون وأمره إلى الله. فالخلاف في قتله بعد الإجماع على قتله، هل يقتل حدا أو كفرا؟
يقول السائل: ما حكم العمرة التي يؤديها بعض الناس من التنعيم؟
عمرة من التنعيم أو من الحل فيها تفصيل. فمثلا شخص في مكة مقيم راغب في العمرة، نقول اخرج إلى الحل وأحرم منه. أين الحل؟ التنعيم، عرفات، الشرائع، الحديبية، أي مكان من الحل اخرج واحرم منه وادخل مكة بعمرة. آخر دخل مكة بغير نية العمرة لغرض من الأغراض، فلما استقر في مكة رغب في العمرة، نقول له اخرج إلى الحل مثل الأول وأحرم منه وأدي عمرتك، وهذا وذاك كله مشروع. الثالث دخل مكة بنية العمرة ولم يحرم، نقول له وإذا أراد الإتيان بالعمرة وقد جاء من أجل العمرة ارجع إلى الميقات الذي مررت به وأحرم منه. فإن رجع وأحرم من الميقات فلا شيء عليه، وإن قال يتعذر علي الخروج إلى الميقات ما أستطيع، نقول إذن أحرم من الحل وعليك هدي لأنك تجاوزت ميقاتك بدون إحرام. الرابع يخرج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل باستمرار يوميا أو يوم بعد يوم، وبعضهم في اليوم مرتين ويحرم، نقول هذا عبث ولا ينبغي أن تفعله، ولا يجوز للمسلم أن يعبث في المناسك، لأن الصدر الأول ما فعلوا هذا الفعل يوميا أو يوم بعد يوم أو يوم بعد يومين ونحو ذلك يأتي بعمرة لا يليق. وأفضل أعمال العمرة هو الطواف بالبيت شرفه الله، والطواف بالبيت يسوغ لمن في مكة كل وقت خلال 24 ساعة يطوف ما شاء من ليل أو نهار، وإن شاء طاف 7 أشواط ثم صلى الركعتين ثم عاد وطاف وصلى الركعتين، وإن شاء طاف 7 أشواط ثم 7 أشواط ثم 7 أشواط ثم خرج وصلى.
قول سائل: سمعت من بعض مشائخ في بلدنا بأن من دخل النار يخلد فيها أبدا لا يخرج.
الداخلون للنار صنفان: الكفار وهؤلاء يدخلون النار ولا يخرجون منها خالدين فيها أبدا، مستمر استمرارهم فيها. الصنف الثاني هم مسلمون ارتكبوا كبائر ولم يعفو الله جل وعلا عن كبائرهم، بل أراد جل وعلا تأديبهم، وتعذيبهم مقابل ما اقترفوه عدلا منه سبحانه، فهؤلاء لا يخلدون في النار، وإنما إن دخلوا النار فإنهم يخرجون منها بإذن الله. وقد لا يدخل النار وإن كان مقترف لكبيرة من كبائر الذنوب، قد يعفو الله جل وعلا عنه ويتجاوز عنه ويتوب عليه بشفاعة الشافعين، أو بكونه له حسنات يستحق من أجلها العفو عن سيئاته التي اقترفها، والله جل وعلا بين ذلك ووضحه في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفر، ويغفر ما دون الشرك من السرقة والزنا وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات، أو ترك شيء من الواجبات، ويغفر ما دون ذلك ليس للعموم وإنما لمن يشاء. من شاء الله جل وعلا المغفرة له غفر له، وإن لم يشأ المغفرة فهو يطهره ويعذبه في النار مقابل ما اقترف. ومآل الذي مات على التوحيد الجنة وإن طال مكثه في النار، لأن من الناس من يمكث في النار أياما قليلة، ومنهم من يمكث فيها أشهر، ومنهم من يمكث فيها سنين، ومنهم من يمكث فيها آلاف السنين ثم يخرج من النار إلى الجنة. فالموحد ما يمكث في النار أبدا الآبدين، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أخذا من قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طائفة من المبتدعة الخوارج والمعتزلة يقولون: من مات على الكبيرة خالد مخلد في النار، وهذا خطأ وجهل وضلال. والخوارج يقولون: إذا وقع المسلم في كبيرة من كبائر، إذا وقع في ذنب أي ذنب كفر وخرج من الإسلام وأصبح حلال الدم والمال، ولذا من جهلهم استحلوا دماء وأموال أناس شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من الصحابة رضي الله عنهم. الرسول يشهد لهم بالجنة ثم يستحلون دماءهم وأموالهم والعياذ بالله. والمعتزلة قالوا إذا ارتكب الكبيرة خرج من الإسلام. هل كفر؟ دخل في الكفر يقولوا لا. في المنزلة بين المنزلتين. في الدار الآخرة يقولون خالد مخلد في النار. المعتزلة والخوارج اتفقوا على تخليد صاحب الكبيرة بالنار، واختلفوا في حاله في الدنيا. المعتزلة لا يكفرونه وإنما يخرجونه من الإسلام ولا يدخلونه في الكفر، والخوارج يكفرونه ويخرجونه من الإسلام ويدخلونه في الكفر، وكلهم ضالون في هذا على خلاف ما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: أنا مسافر بعد صلاة الظهر، هل يجوز أن أطوف طواف الوداع بعد الفجر؟
ما يحسن أخي ما دام سفرك بعد الظهر أن يكون طواف الوداع بعد الفجر، وإنما يحسن أن يكون الوداع قبيل السفر على حسب استطاعتك. إذا كنت ما تستطيع بعد الظهر أو ما تستطيع قبيل الأذان فتطوف للوداع قبل ذلك حسب استطاعتك، ولا تقدمه بعد صلاة الفجر وسفرك بعد صلاة الظهر.
يقول السائل: لدي أخت مريضة تعرضت لسحر بعد الزواج وقد بلغت من العمر 34 سنة، ويوجد أخ متزوج ولديه أولاد وقد علم حالتها وعرض الزواج منها مع العلم أن زوجته موافقة، هل من الصالح الموافقة؟
إذا خطبها الكفر وليست هي في عصمة زوج وقبلها بما فيها من المرض وهو يعلم ذلك ليعالجها أو ليرقاها أو نحو ذلك فلا بأس، يجوز هذا.
يقول السائل: إذا طفت 7 مرات ثم 7 مرات ثم خرجت إلى الصلاة، فهل أصلي 4 ركعات أم ركعتين؟
إن صليت بعدد الطواف فحسن، وإن اكتفيت ب2 بعد الطواف وإن تكرر فهي مجزئة والحمد لله.
يقول السائل: هل يجب الموالاة بين الصلوات في الجمع؟
الموالاة بين الصلوات المجموعة تلزم في جمع التقديم ولا تلزم في جمع التأخير. إيضاح ذلك: إذا أردت أن تجمع العصر مع الظهر فيلزم بعد أن تصلي الظهر أن تقوم وتصلي العصر ولا تفصل بينهما إلا بشيء يسير. أما جمع التأخير إذا نويت جمع التأخير بأن أخرت الظهر إلى العصر، فمثلا دخلت المسجد بعد أذان العصر صليت الظهر الباقي عليك ثم جلست بانتظار الإمام ساعة أو أقل أو أكثر وصليت معه العصر فلا حرج، لا حرج في الفصل في جمع التأخير، ويلزم الوصل بينهما الموالاة في جمع التقديم.
يقول السائل: شخص كان خارج المملكة وينوي أن يذهب إلى جدة ويقيم فيها 2 ثم يذهب إلى مكة ليعتمر، وفعلا ذهب إلى جدة وبقي فيها 2 ثم أحرم من جدة وأخذ عمره ثم ذهب إلى بلده.
هذا لا يخلو إن كان حال مجيئه إلى جدة يريد العمرة، ناوي العمرة، يعرف وعازم على أنه لن يسافر من جدة إلى بلاده إلا بعد أن يعتمر، فيجب على هذا أن يحرم من الميقات الذي يمر به في السيارة أو الطائرة، فإن لم يفعل وأراد من جده أن يحرم نقول ارجع إلى الميقات وأحرم منه، فإن تعذر عليه ذلك يحرم من جده وعليه هدي. لما؟ لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام، وهو حين مروره بالميقات يريد العمرة. الصورة الثانية، جاء من قريب أو بعيد يريد جدة لغرض ما ولم ينوي العمرة، فلما وصل إلى جدة واستقر لام نفسه قال أرجع من جدة وما بيني وبين مكة إلا شبر ما يليق بمثلي، عزم على العمرة وهو في جدة، نقول يحرم من جدة ولا شيء عليه، لأن عمرته انشأها ونواها من جدة فيحرم من جدة. ناول العمرة من تلك البلاد يجب عليه إذا مر بالميقات أن يحرم منه، فإن لم يفعل قلنا ارجع إلى الميقات وأحرم منه، فإن لم يفعل قلنا أحرم من مكانك من جدة وعليك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام. يقول ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق بينهما عظيم. أنت في قولنا أرجع إلى الميقات، أنت حينما مررت بالميقات ناول العمرة، لكن قلت أؤخر الميقات أجعل ميقاتي جدة. نقول لا يا أخي، لست أنت تحدد الميقات لنفسك، ميقاتك ما دمت تريد العمرة فأحرم من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب عليه أن يحرم وتكون عمرته من تلك البلاد التي جاء منها بعيدة. أما المحرم من جدة ما نوى ولا خطر على باله العمرة إلا حينما استقر في جدة، فعمرته تكون من جدة. وفرق بين من كانت عمرته من جدة وبين من كانت عمرته من مكان بعيد يكون أعظم أجرا، ولذا حملناه الهدي لكونه تجاوز الميقات بدون إحرام.
يقول السائل هل الصلاة عن الميت فيها أجر؟
نعم يا أخي، من صلى على الميت وتبعه حتى يدفن فله قراطان، وكل قراط مثل الجبل العظيم من الأجر. ومن صلى على الميت ولم يتبعه فله قراط من الأجر، والقراط كالجبل العظيم، فهو إن صلى وشيع فله قراطان، وإن صلى ولم يشيع فله قراط، والقراط كالجبل العظيم كما جاء في الحديث.
يقول السائل بماذا نرد على من يقول إن آدم عليه السلام لم يخلق إلا من أجل محمد عليه الصلاة والسلام؟
هذا جهل وضلال، كيف آدم لم يخلق إلا من أجل محمد؟ والله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا من أجل محمد إلا ليعبدون، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، لكن ما خلق الله جل وعلا الخلق من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.